القصص التي ذكرت لعبرتنا فيها من الآيات نبراس لشرعتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذه تتمة غزوة أحد، أستعين بالله لإيراد أحداث هذه الغزوة وقد سبق بيان مطالعها، فقولوا مستعينا بالله. لقد كانت هناك قيادات بارزة في الصفين، صف أهل الإيمان وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، ومعه طائفة ونخبة من أفاضل أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فكان معه عمه حمزة أسد الله، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكان أيضا من الأسماء البارزة في غزوة أحد من أهل الإسلام أنس بن النضر، الذي كان عهد إن لقي المشركين أن يري ربه ما سيصنع في أهل الشرك، وكان أيضا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وصاحب اللواء، قد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اللواء آنذاك، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير، معه لواء الأوسي، وحباب بن المنذر معه لواء الخزرج، وأفاضل آخرون كثر، منهم أبو دجانة الشجاع الشهير ببسالته المنقطعة النظير رضي الله تعالى عنه. هذه طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جبير على الرماة وأقعدهم مقاعدهم على جبل الرماة، وقال لهم: لو رأيتمونا تتخطفنا الطير فلا تبرحوا أماكنكم. كذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جبير وسائر الرماة. أما أهل الشرك فكان على قيادتهم أبو سفيان بن حرب وخالد بن الوليد، وكان كذلك على رأسهم صفوان بن أمية أيضا، وعبد الله بن أبي ربيعة وجبير ابن مطعم وعكرمة ابن أبي جهل. فهذه كانت رؤوس من رؤوس الكفر في جانب أهل الشرك، وبدأت المعارك. وقد قال تعالى في شأن أصحاب رسوله مع الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وكان هذا على رأي عدد من العلماء يوم أحد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، انا كنت سالت حضرتك انا على سؤال قبل كده برنامج بس ما ادتنيش الاجابه لحد ما هي، الله يكرمك. انا اتصلت بيك قبل كده وقلت لك انا اخويا متهمني ان انا عامله المراته عمل.
نعم.
اتصلت حضرتك قبل كده وقلت لك ان اخويا متهمني ان انا عامله المراته عمل، وهو راح للشيوخ في السعوديه.
اخوك متهمك انك سحرت زوجته.
عملت لها عمل.
اي نعم، سحر يعني.
وهو راح للشيوخ في السعوديه وخلوه يقرا صوره، معرفش صوره ايه، 11 مره، ونام على جنبه اليمين وشاف صورتي. قال له: هتشوف صورتي اللي عملت لمراتك اللي عملت، شاف صورتي. وفي اول واحد راح له كان هنا في الشرقيه.
يا اختي لا تضيعي الوقت، كل هذا دجل.
طب ايش
احنا الرسول عليه الصلاه والسلام
قبل كده وقلت لي انا اثبت براءتي ازاي؟
كل هذا دجل. اخوك يتهمك انك سحرت امراته وذهب إلى مشعوذين ودجالين أسماهم مشايخ فأفادوه أنك التي سحرت زوجته، وهذا كله دجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. والأصل براءتك من التهمة، أما أن أعتمد على قول دجال أو كاهن أو ما من أسمه شيخا على أنني أطعن في أعراض الناس وأقول إنهم سحروني بناء على كلام هؤلاء الذين أسموهم مشايخ وهم كان في الحقيقة، فهذا ظلم للعباد، غفر الله لنا ولك ولأخيك. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام يا شيخ.
نعم.
معلش عندي ثلاث أسئلة حضرتك. في ركعتين بيتصلوا بعد المغرب اسمع ونيسة للقبر وركعتين رحمة للوالدين ويجوز للوالدين وأفضل العقيقة بتتوزع ازاي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الأخت تسأل هل هناك ركعتان بعد المغرب يقال لهما ونيسة القبر؟ ليست هناك ركعات هكذا، ولم يرد شيء من هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة عموما والأعمال الصالحة عموما تؤنس الشخص في قبره، وعمله الصالح يؤنس الشخص في قبره. كذلك هناك ركعات يقال لها رحمة بالوالدين، ليس هناك ما يسمى بذلك. كذلك تسأل عن تقسيم لحم العقيقة، أقول وبالله التوفيق، لحم العقيقة تقسميه كما شئت. الأمر في تقسيم لحم العقيقة على التوسعة، إن شئت أكلت جزءا كبيرا وإن شئت أعطيت غيرك جزءا كبيرا، الأمر فيه واسع. إن شئت هديت، إن شئت أطعمت، إن شئت أكلت، الأمر فيه واسع. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
إزيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
حياك الله. والله إن نحبك في الله يا أخي.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
لو سمحت، ابني عنده تجمع دموي في الأنف، والدكتور كتب له على قطرة تتعمل مرتين، مرة الصباح ومرة المساء. لا، وقت ما النفس بيعملها، يعني هو فعلا ممكن يعملها مرتين ثلاثة في اليوم. هل ينفع في الصيام ولا ما ينفع بالله عليك؟
هذه القطرة هل تتسرب إلى الجوف أو لا تتسرب إلى الجوف؟
والله بقول لي ساعات، هو ابني يعني عنده حوالي 18 سنة، بقول لي ساعات بيحس بها وساعات ما بيحس بها.
على كل حال مسألة القطرة في الأنف فيها خلاف. إذا كان يقطع أنها لم تصل إلى الجوف فلا يفطر، إذا كانت تصل إلى الجوف أفطرته. فعلى أي حال يستعملها ويعيد قدر الأيام التي شعر أنها نزلت إلى الجوف على سبيل الاحتياط. بارك الله فيك. أعود قائلا، لقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم صفوف أصحابه يوم أحد، وأنزل الرماة منازلهم، وأنزل سائر أصحابه منازلهم، فأعطى الراية مصعب بن عمير اللواء، وأعطى راية الأنصار لشخصين، وسيد بن حضير معه راية الأوسي، وحباب بن منذر معه راية الخزرج. وكان من أصحاب الرسول من أعدوا أنفسهم للدفاع المستميت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كطلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
زي فضلتك يا فندم.
الحمد لله،
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك ويكثر من فضلك علينا.
والفضل لله.
حضرتك يبارك فيك. أستاذ حضرتك، أنا كنت تاجر، بتاجر وبطلع زكاة مالي، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى أراد لي أن أشتري مساحة أرض بقدر الله كده، يعني جت غصب عني، فتجمد كل رأس مالي فيها، تجمد كل رأس مالي في الأرض دي. فبادي مثلا أأجر الفدان ب3000 جنيه للفلاح، وأخذ الفلوس دي على فترات، علي أصوات لأملاك الدولة، شاري الأرض دي من أملاك الدولة، وعلي أرض تانية بدفع لها إيجار لأملاك الدولة، وعلي قسط للشبكات، بجيب أشتري شبكات، والأرض بتحتاج ردم علشان تزرع. فبادي أحسب بعد الكلام ده كله، ألاقي إن أنا مفيش حاجة باقية حتى لي أنا شخصيا. وانا الموضوع ده انا مستأمن ومضايقني، علشان زكاة المال كنت متعود ان انا بطلع مبالغ كبيرة.
طيب سؤالي لك، هل انت معد هذه الارض للتجارة فيها، او تريد ان تنشئ عليها مشاريع؟
في الاول انا كنت واخدها ليا والاولادي زي اي حد، انا راجل فلاح، وكنت اتمنى يبقى عندي حاجة ليا والاولادي، ارضي ياكلوا منها ويشربوا منها ويأجروا يعني. وبعدين اتفرض عليا بعض الارض لها ظهير صحراوي، وبين الارض اللي انا شريتها من املاك الدوله وبين الظهير وبين الاسفلت حوالي بتاع 50 فدان بدا الناس تعمل معايا مشاكل عليه، فاضطريت ان انا اسعى جاهدا ازرعها واقننها من املاك الدوله واشتريها بحيث ان ما يحصلش معايا مشاكل، لان الناس ما يخافوش ربنا يعني.
لا.
فبقيت مضطر، فاصبح عندي مساحه ارض تزيد عن اللي كان في دماغي، فاعتبر ان جزء داخل منها في التجاره، يعني بنيه ان انا ان شاء الله احاول ابيعها، لكن مش ان انا تاجر اشتري وابيع، لا، ان انا ابيعها لان خلاص بدام عرفت ان الارض عليها مشاكل احاول اطلع منها، لان منطقه مش منطقتي، يعني انا شارك بلد غير بلدي.
بالتوصيف الذي ذكرته،
نعم،
ليست على اصل الارض زكاه،
نعم،
الا اذا بعتها فأخرج عنها زكاة سنة.
نعم.
لأننا لا نستطيع أن نوصفك بالقدر المذكور أنك تاجر أراضي.
نعم.
وبالتوصيف الذي ذكرته والله أعلم عندنا اتجاهان في الفتوى، إما أن نقول أن الجزء الذي أعددته للتجارة تخرج عنه سنويا زكاة، إن لم يكن معك زكاة فأصبحت في الذمة، يعني انت خصصت من العشر من 50 فدان مثلا جزء للتجارة، فهناك اتجاه انك تخرج عنه زكاة سنوية، قد تقول ليست معي اموال فلا تبرها في الذمة بالسعر الذي اذا اعلنته اشترى منك الناس، افترض ان الفدان بألف جنيه لكن لا يشتري احد، لكن اذا قلت ان الفدان بخمسمائة جنيه اتاني المشترون، أربط على هذا السعر، إذا لم يكن معي مال فأصبح في الذمة، هذا في القدر الذي تجب في القدر الذي أعددته للبيع من تلك الأرض والله أعلم. أعود قائلا، رتب النبي صلى الله عليه وسلم صفوفه وصفوف أصحابه، وخاصة بعد أن تخاذل عبد الله بن أبي بن سلول وحاول أن يخذل المسلمين، فقد انسحب بثلث الجيش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأت المعارك في صباح يوم أحد، وكما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. فبدأ أهل الإسلام يقتلون أهل الشرك تقتيلا. ويذكر أهل السير أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي صبيحة يوم أحد هجموا هجوما كاسحا على أهل الشرك، فقتلوا من كان يحمل اللواء، وكان رجلا من بني عبد الدار، فتناوله أيضا رجل بعده من بني عبد الدار أيضا، وهم الذين كانوا كلفوا بحمل لواء أهل الشرك، وكان هذا شأنهم، كان اللواء معهم لواء الحروب، فقتلوا واحدا بعد الآخر، أعني حملت الألوية من قبيلة بني عبد الدار، قتلوا واحدا بعد واحد، فكما يذكر أهل السير أنهم قتلوا سبعتهم، ولم يعد أحد من المشركين يجرؤ على حمل لواء أهل الشرك من صلابة أهل الإسلام وانقضادهم السريع على أهل الكفر وحملة لواء المشركين آنذاك. ونصر الله في صبيحة يوم أحد المسلمين نصرا مؤزرا، نصرهم نصرا عظيما، وقد أخبر بذلك إذ قال: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم وتبالغون في استئصالهم بإذن الله عز وجل. قال تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. ما هي صورة الفشل؟ هم الطائفتان أن تفشلا، بنو سلمة وبنو حارثة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى سلمهما وحفظهما من الجبن والفشل. قال تعالى: والله وليهما. ويقول جابر: فينا نزلت هذه الآية وما وددنا أنها لم تنزل، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، ذلك لأن الله قال: والله وليهما، فحفظهما الله. لكن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم الرماة، وبعد أن رأوا أهل الإسلام يغنمون الغنائم وبعد أن رأوا أن الله نصر رسوله في صبيحة يوم أحد، وبدأ المسلمون في جمع الغنائم، خالف الرماة أمر أميرهم، ومن ثم خالفوا أمر رسولهم الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. فنزل الرماة وتركوا جبل الرماة، نزل الرماة من على جبل الرماة لمشاركة أصحابهم من المسلمين في جمع الغنائم، وأميرهم وقائدهم عبد الله بن جبير يناديهم ويذكرهم بتقوى الله وبلزوم أماكنهم، لكن وكما قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، نزل قوم للمشاركة في الغنائم. قال بعض العلماء: وكان همة من نزلوا إرادة الدنيا. قال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما كنا نظن أن منا أحدا يريد الدنيا حتى أنزل الله قوله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فسبحان الله، كان من الصحابة الذين خرجوا يوم أحد من يريد الدنيا، هكذا أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
نعم،
ازي حضرتك عم الشيخ؟
الحمد لله،
اني احبك في الله والله.
احبك الله الذي احببتنا له.
امين. اسألك الدعاء باذن الله. انا عندي سؤال حضرتك يا فندم، ما هو المعنى المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان تلد الامة ربها، عندما سئل؟
فهمت. نعم. الكلام، فهمت الكلام. أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، من أشراط الساعة الصغرى أن الحروب تزداد ويكثر بيع الإماء والعبيد في الأسواق، فقد تكون هناك امرأة من النساء ولدت بنتا، ودارت الحروب فأخذت هذه الأمة وبيعت في الأسواق، وبعد مدة تشتريها ابنتها على أنها أمة عندها وهي لا تشعر أنها أمها، وذلك من كثرة الإماء والعبيد. فتشتري البنت أمها لا تحسب أنها أمها، وتشتريها على أنها أمة من الإماء، أو يشتري الرجل والده على أنه عبد من العبيد ولا يدري أنه والده، والله أعلم. فأقول بالله تعالى التوفيق. فلما انصرف المسلمون الذين كانوا على جبل الرماة عن أماكنهم وخالفوا أميرهم وذهبوا للمشاركة في الغنائم، وخالد بن الوليد كان على أهل الشرك على فرسان المشركين، أي كان قائدا لسلاح الفرسان لأهل الشرك، نظر إليهم خالد وقد تركوا أماكنهم، فاستدار خالد بمن معه من الجنود عليهم وضربوهم من الخلف ضربات قوية مسخنة. إلا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أظهروا استبسالا، ولكن استدلهم الشيطان ببعض ذنوبهم. قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ما هو وجه هذا الاستدلال الذي استدلهم الشيطان به؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، للعلماء في ذلك أقوال. أحد هذه الأقوال أن خالد بن الوليد مع أهل الشرك آنذاك لما ضربوا المسلمين من الخلف، اتجه المسلمون التفتوا إليهم لمقاومتهم، فجاءهم الشيطان أعني جاء المسلمين وقال لهم: أتقاتلون وأنتم وصاة لرسولكم؟ قد ألزمكم رسولكم الوقوف على جبل الرماة فعصيتموه، فهل تريدون أن تقتلوا على معصية؟ اهربوا حتى لا تقتلوا على معصية وتوبوا إلى الله، وبعد ذلك تعالوا للقتال حتى لا تموتوا وأنتم وصاة. ففروا. فالمعصية الأولى استدلهم الشيطان منها إلى كبيرة هي أعظم، وهي كبيرة الفرار من الزحف، ففر بعضهم كما قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. السلام عليكم.
الله وبركاته. عايز أوضح لفضلتك بخصوص موضوع سؤال الأرض والزكاة. أنا الأرض أو أصلا أول ما خدتها كنت بستصلحها وبزرع وبطلع زكاة الزروع.
طيب.
فلما اتفرض عليا إن أنا أشتري الخمسين التانية دي عشان ما يعملوش معايا مشاكل فما بقتش عندي الإمكانية إن أنا أزرع. بدأت أقدر الأرض إيجار اسمه إيجار خلص. وبدأت أجيب لهم شبكات فبقى عليا دين وما باخدش منها حاجة.
يعني الأرض عفوا الأرض الآن ليست معدة للتجارة هكذا توصفها؟
نعم فعلا.
إذا لم تكن معدة للتجارة ليس عليها زكاة عروض تجارة.
تمام.
نعم.
عرض عليها صديق حاليا قطعة أرض 65 إيراد داخل كتلة سكنية بحيث أنه يشتريها وأنا في نفس البلد اللي هو هيشتري فيها وهيدينه الربع مقابل النمط وأقسم زكاتها إيه؟
لا عفوا هذا سؤال اخر خاص ولا ايه يا
احمد؟ ايوه
اطرحه من اوله.
صديق عرض عليا في مساحه ارض في البلد اللي انا منها اصلا 65 ايراد داخل الكتله السكنيه وهو هيشتريها من الناس ويبدا تقسيمها يبيعها ارض مباني. زكاتها ايه؟ هو هيديني الربع مقابل ان انا اقف عشان هي في بلدي عشان ما يحصلش معاها مشاكل.
هو احنا سنرجع الى ال 65 قيراط هذه.
نعم.
اشتريت كعمل اشتريت للاتجار فيها والتثميرها وانشاء مباني عليها للبيع.
نعم.
فهذا التوصيف تعد به تجارة.
تجارة.
لانه لو كان يريد ان يؤجرها كمساكن ليس عليها.
لا هي تجارة.
كتجارة.
بغرض التجارة.
ايوة. تقوم ويخرج عليها كل سنة زكاة عروض تجارة.
احنا هنبيعها خلاص يعني احنا نشتريها مثلا بعشر قروش ونبيعها بخمستاشر مثلا.
ما لي دخل تبيعها متى انت زكاتك السنوية اذا قلنا زكاتك السنوية في واحد رمضان.
نعم.
تأتي عند واحد رمضان وتنظر كم المبلغ الذي معك ومرت عليه سنة. اذا كان المبلغ الذي معك بلغ النصاب ومرت عليه سنة تخرج عليه زكاة.
يعني سواء كان مال.
سواء كان نقدا او عينا او عينا تجارية. يعني انا الان يا اخي جئت على اول رمضان.
نعم.
نظرت ما الذي معي ونظرت الى العينيات التي اعدها للبيع العروض التي اعدها للبيع.
نعم.
جمعت هذا على هذا وخرجت 2.5%.
نعم نعم
نعم.
يعني طلع لها زكاة المال.
نعم. هي عروض تجارة.
عروض تجارة في اللي هي 2.5% برضه.
نعم نعم.
جزاكم الله عنا خير.
طيب.
البرنامج يعرض الساعة كام يا فندم؟
نعم.
وتوقيت العرض للبرنامج.
ما سمعت الجزء الأخير من الكلام. إن شاء الله. يقول أعود قائلا مستعينا بالله. فاستزل الشيطان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما كسبوا قال لبعضهم كيف تقاتلون وأنتم فررتم وتركتم مواقع الرماة كيف تقتلون وأنتم عصاة ارجعوا إلى بيوتكم وتوبوا وبعد ذلك تعالوا للقتال فأوقعهم الشيطان في الزلل ففر بعضهم ولقد عفى الله عنهم. ووجه آخر من صور الاستدلال التي ذكرها العلماء أن الشيطان حضر لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم ببعض السيئات التي عملوها من قبل فذكرهم وقال لهم تقتلون وأنتم عصيتم يوم كذا وكذا ارجعوا إلى الله توبوا أولا وتعالوا قاتلوا فاستدلهم من هذه الوجهة على القول الثاني فحدث بعض الهرج وبعض الفرار من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونادى الشيطان وصرخ بأعلى صوته في الحرب بصوت رجل قال أي عباد الله أخراكم فأحدث الشيطان بصوته هذا خللا في الصفوف المسلمة أيضا واجتلدت أولى الطائفتين على أخراها، حتى إن والد حذيفة بن اليمان وهو اليمان رضي الله عنه سقط تحت أرجل المسلمين، وحذيفة يقول لأهل الإسلام أي ناد الله أبي أبي، فلم يستمع لقوله ومن شدة المعركة والخلل قتل أبوه بأيد مسلمة، فقتل اليمان والد حذيفة بن اليمان بأيدي الجنود المسلمين يوم أحد. قال حذيفة لما رأى المنظر غفر الله لكم. قال الصحابة فما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله عز وجل.
سنعود عدنا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله،
ربنا يبارك لنا في سيادتك يا رب. انا اقول لحضرتك على حاجة ودليني على الخير ان شاء الله.
اتفضلي.
انا بنتي عندها 21 سنة وفي ثالثة كلية السنة ان شاء الله.
ان شاء الله.
فهي اتخطبت يعتبر لابن عمها يعني. سمعني فضيلتك؟
سامع.
طيب فدلوقتي حضرتك هي اول يعني اول الموضوع كنا مندهشين ان هو تقدم لها وكده، لان هي يعني يعني ملتزمة وكده يعني، وهو يعني ما كانش قوي، فتمت الخطوبة بفضل الله سبحانه وتعالى واستخرنا ربنا وكده. فيعني هي كانت عندها بعض من الشيء كده يعني ما كانتش قوي يعني مش موافقة بيه قوي. فدلوقتي الولد الحمد لله استقام وما شاء الله عليه بقى يصلي ومطيع وما شفناش منه حاجة وحشة، وسيرته كويسة جدا يا فضيلة الشيخ، ومستقيم وكويس وشغال ومننا هنا وجنبنا.
ما السؤال اجمالا؟ ما السؤال اجمالا؟
يعني السؤال هي برضو مترددة، فيعني ساعات بتبقى مقتنعة وساعات بتبقى مرددة.
يا اختي الكريمة اسمعي الكلام باختصار.
فضل.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله ان البكر تستحي. قال اذنها صمتها، فأنت استشيريها يا بنتي أنت ترغبي في الزواج من ابن عمك أو لا؟ إن سكتت أو قالت نعم فحينئذ أتم الموضوع، إن قالت لا لا تجبريها. بارك الله فيك.
يعني يا فضيلة الشيخ
الكلام واضح وضوح تام الحمد لله، الكلام واضح وضوحا تاما. بارك الله فيك. ليس لك أن تكرهي ابنتك على أن تتزوج ممن لا تحب، والسنة تلزمك بأن تخيري ابنتك تستشيريها كما سمعت عن رسولك محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى العدوي؟
نعم.
ها؟
نعم مصطفى.
مصطفى العدوي؟
نعم.
أهلاً. هو ونعد النهارده ماشي
يا عمر. ماشي مالك؟ ماذا عندك يا عمر؟ اتفضل
اقول السؤال.
اسال.
وانا اهو في كنت قاعد، كان في واحد كان بيدخن جنبي وكان الدخان بيجي عليه وانا فاهم.
تأثير الدخان عليك وأنت صائم لا يفطرك. تأثير الدخان عليك وأنت صائم لا يفطرك. لشخص في السيارة وهو يدخن والدخان دخل فمك، الدخان دخل فمك لا تفطر حينئذ إذا دخل الدخان رغما عنك، أو أنت ماشي بجنب فرن والدخان ملأ فمك لا تفطر أنت بذلك، هو الذي يفطر إذا شرب السيجار. سأعود قائلا فهكذا حل بالمسلمين ما حل، وبعد أن استدار عليهم عدوهم وأنزل بهم بعض الابتلاء وقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدد، وكان من الذين قتلوا وكان شجاعا شجاعة منقطعة النظير يقتل أهل الشرك يمينا وشمالا، حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قتل أقواما من أهل الشرك عدة في صبيحة يوم أحد، وما كان أحد من أهل الشرك يجرؤ على مواجهة حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن رجلا من أهل الشرك عبدا من العبيد كان عبدا لجبير بن مطعم وهو وحشي بن حرب، وكان حبشيا يتقن الرمي عن بعد، لا يستطيع أن يواجه حمزة بالسيف، فأين هو من حمزة؟ لا يستطيع أبدا أن يواجه حمزة بالسيف. فحمزة ذو بأس شديد وذو قوة وشجاعة منقطعة النظير، فكمن هذا الرجل العبد الحبشي وحشي بن حرب لحمزة عن بعد، فرماه رمية غدر وخيانة عن بعد فأصابه، فكان فيها مقتل حمزة رضي الله تعالى عنه واستشهاده ونيل منزلة عظيمة، وهي ونيل منزلة عظيمة هي منزلة سيد الشهداء. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم،
أنا كنت عايز أستفسر من الشيخ على حاجة.
تفضل.
بالنسبة لل يعني الحلقة دلوقتي اللي مع الشيخ مصطفى عن الصيام، طيب بالنسبة للذنوب اللي فاتت يا شيخ يعني حلها ايه؟
الذنوب
يعني الذنوب اللي فاتت يعني الواحد ساعات بيقعد يفكر في ذنوبه يعني حلها ايه؟ يعني
اذا كانت الذنوب التي مضت منك ذنوب فيما بينك وبين ربك فأكثر من الاستغفار والعمل الصالح، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أما إذا كانت الذنوب التي تتحدث عنها منها ذنوب تتعلق بالعباد، كأن تكون سرقت مال أحد أو نحو ذلك من الذنوب المتعلقة بالعباد، لازمك أن تؤدي الحقوق إلى أهلها لأنك ستسأل عنها يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ مصطفى.
الحمد لله.
ربنا يجعلك شهر الإسلام معزة.
إياك والمسلمين.
حضرتك أنا فاتني من الشفر والوتر.
نعم.
فاتني من الشفر والوتر كثير.
نعم.
فاتني من الشفع والوتر كثيرا.
تركت الشفع والوتر زمنا طويلا.
نعم.
وبعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. ماذا بعد ذلك؟ يعني أكثر من النوافل. أكثر من النوافل. بارك الله فيك. أعوذ قائلا ويحكي وحشي بن حرب قصة مقتل. قصة قتله لحمزة رضي الله تعالى عنه، رضي الله عن حمزة وعن وحشي قد تاب وأسلم أو أظهر إسلاما في أواخر حياته. يقول وحشي بن حرب: إن سيده هو جبير بن مطعم وعده، وكان حمزة قد قتل قريبا لجبير بن مطعم وعده سيده إن قتل حمزة أن يعتقه أن يكون حرا، فكامنا أو قال كمنت في مكان، فخرج رجل من أهل الشرك يقال له سباع ابن أم أنمار، يقول وكان من أهل الشرك وكان شجاعا مشهورا بشجاعته، يقول: يا أصحاب محمد هل منكم من مبارز؟ فبرز له حمزة بن عبد المطلب قال: يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور يعني التي تختن أتحدي الله ورسوله؟ فانقض عليه حمزة فجعله كأمس الزاهد، أي أن حمزة ضربه بسيف طير رقبته وانتهى أمره. قال: فضربت حمزة بسامي أو رميت حمزة بسامي عن بعد، فكان في هذا السهم مقتل حمزة رضي الله عنه. وجاءت هند بنت عتبة وقد قتل حمزة رضي الله عنه تشفي غليلها وغيظها من حمزة، إذ كان حمزة قد قتل أخاها الوليد بن عتبة وقتل عمها أو قتل أباها، قتل عتبة بن ربيعة، قتل أباها وقتل عمها يوم بدر، فجاءت وشقت بطنه ومثلت به تمثيلا بعد أن قتل رضي الله تعالى عنه. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى وقد مثل به هذا التمثيل قال لئن مكنني الله بهم لأمثلن بسبعين منهم، فنزل قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فالحاصل أن شيء أن حمزة أكرمه الله يوم أحد بالشهادة في سبيل الله ونال منزلة عظيمة وهي منزلة سيد الشهداء، وأيضا كان في هذا الصدد صدد الذين قتلوا في سبيل الله أنس بن النضر الذي كان عاهد عهدا أن يري ربه منه ما يرضيه به عنه، فلما وجد في أصحاب الرسول انكشافا ووجد أهل الشرك متقدمين تقدم ببسالة منقطعة النظير هو الآخر وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني إخواني من المسلمين وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء يعني أهل الشرك. فتقدم يقاتل ويقاتل ويقاتل، فرآه سعد بن معاذ فقال أنس بن النضر يا سعد بن معاذ إلى أين تذهب؟ يا سعد بن معاذ إني أشم ريح الجنة وراء جبل أحد. قال سعد بن معاذ فتقدم فقاتل ما استطعت أن أصنع مثل الذي صنع حتى قتل ومزق جسده، فما عرفته إلا أخته عرفته ببنانه أي بأطراف أصابعه. فهذا أنس بن النضر، وكان الصحابة يتحدثون أن فيه وفي أمثاله نزل قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فوفى بما عاهد عليه الله واستمات واستبتل حتى استشهد في سبيل الله رضي الله تعالى عنه وأسكنه فسيح الجنان. هذا وأهل الشرك اتجهوا بكل قوتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون قتله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من يردهم عنا وله الجنة، فاستبتل عدد من الصحابة حتى قتل منهم سبعة، فقال النبي ما أنصفنا هؤلاء، وقاتل النبي قتالا شديدا وأبو طلحة يده شلت إذ كان يدافع بها عن رسول الله، كان يرفع يده هكذا يصد السهام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسهام شلت يده كان شلت يده بسبب دفاعه عن رسول الله. وكان من بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه الكبار يدافعون أبو بكر وعمر وعلي وغيرهم من الصحابة الأجلاء، وكان منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام يفديه بأبويه قائلا ارمي يا سعد فداك أبي وأمي، ارمي يا سعد فداك أبي وأمي. فاستبسل الصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عن نبي محمد عليه الصلاة والسلام، فحفظ الله رسوله، إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحرم الأجر، شج رأسه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، أن رأسه شجت وكسرت أسنانه المقدمة عليه الصلاة والسلام. فجاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها تغسل رأسه بالماء لإيقاف الدماء التي تنزف، فما توقفت الدماء، فجاءت فاطمة بحصير وأحرقت الحصير وأخذت تراب الحصير المحترق ووضعته في جرح النبي صلى الله عليه وسلم، فتوقف جرح رسول الله، فتوقف النزيف من جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبلى الصحابة بلاء حسنا عظيما، وكانت ثم نسوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأم صليط وأم سليم وعائشة رضي الله تعالى عنها، فكانت هؤلاء النسوة يفرغن القربة ويداوين الجرحى يوم أحد، يسقين الجرحى ويداوين الجرحى ويسقين المقاتلين يوم أحد، رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء. دافع الصحابة دفاع المستميت عن رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من الصحابة صحابي جليل وهو حنفلة الغسيل. حنفلة كان مع زوجته يعاشرها معاشرة الأزواج قبل الغزوة، فسمع داعي الجهاد فقام من مع زوجته وهو على جنابة، وكان أبوه أبو عامر الذي يقال له أبو عامر الفاسق في صفوف أهل الشرك، إلا أن حنظلة كان مؤمنا حقا فتقدم للدفاع عن رسول الله، وبكل استعانة بالله وبكل قوة نافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاتل رضي الله تعالى عنه حتى استشهد في سبيل الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة كانت تغسله. فابتلي المسلمون ابتلاء شديدا في هذه الغزوة، وكان فيها من الخير خير عظيم للمسلمين بعد ذلك، وستتضح صوره فيما بعد إن شاء الله تعالى. فلما ظن أهل الشرك أن السلام عليكم لما ظن أهل الشرك أنهم انتصروا، وقف أبو سفيان بن حرب يتكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يأمرهم بالسكوت. فقال أبو سفيان بن حرب: أفي القوم محمد؟ فأمر النبي أصحابه بالسكوت. أفي القوم أبو بكر؟ أمر النبي أصحابه بالسكوت. قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال الرسول أو أمر الرسول أصحابه بالسكوت، إلا أن عمر رضي الله عنه ما تمالك نفسه، لأن أبا سفيان تنادى في قوله: أعلو هبل، وقال: يوم بيوم بدر والحرب سجال. فحينئذ تكلم عمر، قال: يا عدو الله، قد أبقى لك الله ما يسوءك، فالذين ذكرت كلهم أحياء. قال أبو سفيان: أعلو هبل. قال النبي: ألا تجيبوا؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي: ألا تجيبوا؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. فانصرف أبو سفيان وهو يقول: ألا إن في القوم مثلة لم أمر بها ولم تسؤني، يعني أنه قد مثل بأحدكم من أهل الإسلام وهو حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، التي مثلت به هي هند زوجة أبي سفيان، هي التي شقت بطنه واستخرجت الكبد تلوكها بأسنانها، إلا أن الله ما مكنها من ذلك، إلا أن حمزة نال فضل الشهادة في سبيل الله هذا. وقد قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فإلى الدرس القادم في الفوائد المتعلقة بغزوة أحد وما كان فيها من خير للإسلام، رغم أن ظاهرها ليس كذلك، لكن بواطنها والحمد لله تحمل كل خير للمسلمين. فإلى درس قادم إن شاء الله في بيان فوائد غزوة أحد التي تستنبط من هذه الغزوة الكريمة المباركة. بهذا القدر أستاذ سئلا الله عز وجل أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق والسنة داعية إليهما. بارك الله في أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا مصر وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يوجه اتهام المسلمين إلى أعداء الله وأعداء رسول الله، وأن يحقن دماء المسلمين ويفك أسرهم، اللهم آمين. وأناشد نصارى مصر أن يؤمنوا بالله، فحق لهم علينا أن نقدم لهم النصح، فالله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وكذلك أذكر هؤلاء الذين يدعون الأموات من دون الله بأن صنيعهم شرك بالله وكفر بالله، ألا هو سؤال الأموات أن يكشف الضر أو يجيب المضطر، فالذي يكشف الضر أو يجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. هذا وقد قتل في غزوة أحد كما أسلمت مصعب بن عمير رضي الله عنه، وسيأتي بيان أمره إن شاء الله. أستهدئ بهذا القدر سائلا الله التوفيق لنا ولكم والحفظ لنا ولكم ولعموم المسلمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتنا